الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على هاتين الآيتين: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. يعني عاب أهل الكتاب، عاب أهل الكتاب أهل الإيمان بهذه الخصال. طيب، هل هذه الخصال في حقيقة الأمر تستدعي الذنب؟ الجواب لا، عابوهم بالتزامهم بالحق، عابوهم بالتزامهم بالحق. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. طيب، ما معنى قوله وأن أكثركم فاسقون؟ هي في أكثر من قول، بس أنا البارح ذكرت قول واحد فقط اختصارا. ما معنى قوله وأن أكثركم فاسقون؟ تفضل شيخ. لا، ما معنى قوله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ تفضل يا شيخ. كيف يعني؟ أبغى تعطيني توضيح الجملة مع الضمير، مع الواو، واو العطف، وأن أكثركم فاسقون، نربطها مع الآية نفسها، إيش يصير المعنى؟ ها، كيف؟ شوف، أنا ما أبغى، يعني أبغى تعطيني الكلام اللي أنا قلته أمس. إيه، أنا أبغى الكلام الذي قلته بالأمس عشان أعرف إنك كنت متابع معي. ها، تفضل. أيوة، الفسق الخروج عن الطاعة، صحيح. طيب، أنا أريد تركيبها مع الآية. ها، بارك الله فيك، هذا الذي أريده باختصار شديد، باختصار شديد. تنقمون علينا، تنقدون علينا، تذموننا أننا آمنا بالله وأننا آمنا بما أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل التوراة والإنجيل، نؤمن بأنها كتب الله، وإيماننا واعتقادنا بأن أكثركم إيش؟ فاسقون، لأنكم كفرتم بما أنزل الله. هذا معنى الآية، في معنى ثاني أنا ما ذكرته. طيب، بارك الله فيك. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هذه الآية وما بعدها قلنا إنها إيش؟ ها، ركبنا هذه مع قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تذكرون ولا نسيتم؟ تفضل. تمام، دفاع الله عز وجل عن أوليائه، فهم ذموا أهل الإيمان، فالله عز وجل علم نبيه وعلم أصحاب نبيه كيف يردون على أهل الكتاب، بارك الله، كيف يردون عليه. فقال قل، يعني في الرد عليه حينما عابوكم بالباطل، أنتم عيبوهم بالحق، واضح؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذه كلها موجودة فيهم، فمن كانت هذه الأمور فيه فهو الأولى بالذم، أولى بالشر، أولى بسوء العاقبة. طيب، وجعل منهم القردة والخنازير، هل مسخ القردة والخنازير خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو في الطائفتين جميعا؟ ها، على ضوء الكلام اللي أمس، ثقافة من قبل مرة عشان أعرف أنك أنت نعم. طيب تفضل يا شيخ. جميعا. أنا ما قلت كذا. أنا ما قلت كذا. طبعا ما أقول كلامه غلط، ولكن أنا أريد الكلام اللي قلناه بالأمس، يعني ملخصه، يعني ملخصه. تفضل. أحسن. إذن أمس ذكرنا بعض الأخوة. تفضل. تمام. بارك الله فيك. صحيح. أيوة أحسنت. القراءة. بارك الله. هذا الجواب صحيح. هذه الثلاث الأقوال التي ذكرت بالأمس. بارك الله فيك. طيب. ذكرنا من باب الاستطراد إنه المسخ إلى قردة وخنازير ليس خاصا بأهل الكتاب، وإنما سيقع أيضا. ها تفضل يا شيخ. أيوه في هذه الأمة، سيقع في هذه الأمة. والحديث في صحيح البخاري: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جنب جبل، ثم ينتخون قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. هم القوم يستحلون الخمر ويستحلون المعازف ويستحلون الزنا إلى آخره. طيب هذا بعض ما مر ذكره في الدرس الماضي. ننتقل إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه الآن إلى الدرس الجديد، وهو ختام دروس التفسير في هذه الدورة. نسأل الله أن يتقبل ويبارك. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. هذا أيضا في سياق ذم، بارك الله، في سياق ذم أهل الكتاب، يعني تتم لقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله ففيهم الملعونون المغضوب عليهم الممسوخون قردة وخنازير. فيهم أيضا قوم يتخلقون بأخلاق أهل النفاق. قال تعالى: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. يعني هو في الظاهر كان يهوديا، كان أول يهوديا، ثم تظاهر بالإسلام. جزاك الله خير. وصلت. منهم طائفة أو مجموعة أو عدد يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بأنهم تركوا اليهودية ودخلوا في الإسلام. وإذا جاءوكم قالوا، يعني هذا حديث عن طائفة منهم. وإذا جاءوكم، يعني قد يأتي بعضهم إليكم ويتظاهر بالإيمان، قالوا آمنا، وأنت ما لك إلا اللسان للظاهر، ما تعرفون ماذا في القلوب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني في حقيقة الأمر دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. هذا الإيمان المدعى ما هو إلا دعوة مجردة عن الحق وعن الصدق، كما هي أخلاق من المنافقين. فإذا النفاق في المدينة، النفاق في المدينة كان في الأوس وكان في الخزرج وكان في اليهود. المهاجرون ليس فيهم منافق، واضح؟ المنافقون ليس فيهم المهاجرون ليس فيهم منافق، لأنه أصلا ما خرج من أهله ومن داره ومن وطنه إلا من أجل الإيمان، فلم يكن في المهاجرين منافق. النفاق بعد غزوة بدر كان في الأوس والخزرج اللي هم سكان المدينة، وكان أيضا في عدد من اليهود، هؤلاء الذين ظهر فيهم النفاق. شيل الشمال. والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعني وسيجازيهم، وسيجازيهم على أعمالهم الظاهرة والباطنة، لأن الله لا يخفى عليه شيء. طيب، هل هؤلاء المنافقون سواء يهود أو من الأوس والخزرج، هل أطلع الله عز وجل نبيه عليهم؟ هل أطلع الله نبيه على هؤلاء المنافقين؟ ها، تفضل يا شيخ. نعم نعم. طيب، ومن أهل المدينة مرض على النفاق، كمل، لا تعلمه. ها، بقى على جوابك ولا تراجعت؟ باقي، باقي على كلامك. ها، وانت باقي على كلامك ولا غيرت؟ عجيب، الله يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. ها، مصمم؟ سبحان الله، ليش؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. كيف؟ لا، شوف، ما هو كذا. لا، الله عز وجل، ها، إلى، أنا أوضح لك، الله عز وجل أطلع نبيه على بعض المنافقين، ما هو كله، على بعضهم. اقتضى حكمة الله عز وجل أن يبين له أن فلان وفلان منافق، ولهذا حذيفة ما كان يعرف كل المنافقين، ما كان يعلم كل المنافقين. طيب، ثم قال تعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم، ما زال السياق في ذمهم، زي ما ذموا بالباطل أهل الحق الله عز وجل يذمهم، فذمهم هناك قل هل أنبئكم، وذمهم في قوله وإذا جاءوكم، ومستمر أيضا فضحهم وكشفهم وإظهار مخازيهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. المسارعة في الإثم والعدوان ذم ولا مدح؟ ذم، ما في شك أنه ذم. طيب، الوقوع في الإثم والعدوان بدون مسارعة، يعني الوقوع فيه ببطء، ها، ذم ولا مدح؟ ذم. الوقوع في الإثم والعدوان ولو من غير مسارعة ذم، فكيف إذا كان مسارعة؟ أشد ذم. فلهذا الله عز وجل ذمهم بالأشد، مو ذمهم بس لأنهم يقعون في الإثم والعدوان، بل ذمهم بما هو أسوأ من ذلك، وهو مسارعتهم إلى الإثم والعدوان، مما يدل على يعني شدة الخبط وتأصل الشر فيهم، نسأل الله العافية. واضح؟ ثم أيضا هؤلاء اللي سارعوا منهم في الإثم والعدوان، هل هم عدد قليل ولا كثير؟ كثير. وترى كثيرا منهم، فانظر يعني إلى الذم في هذه الجملة، ما هو فقط ذمهم بوقوع في الإثم والعدوان، لا، ذمهم بأن هذا الشيء كثير فيهم، وذمهم بأنهم مسارعون، واحد يخلص من إثم على الثاني، خلص من عدوان على الثالث، وهكذا. طيب، الفرق بين الإثم والعدوان، إذا اجتمع الإثم والعدوان فالمقصود بالإثم المعاصي التي بينه وبين الله، والعدوان يعني المعاصي التي تتعلق بالعدوان على الخلق، وهذا كله فيه. وأكلهم السحت يعني الباطل، الربا وغير الربا، وأكلهم السحت لبئس ذم ما كانوا يعملون. ثم يعني كأنها جملة استطرادية أو شيء من هذا، يقول تعالى لولا ينهاهم الربانيون عن، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا يعني هل ينهاهم الربانيون علماؤهم أحبارهم ورهبانهم عن هذه الأمور المنكرة؟ لولا ينهاهم الربانيون، والرباني المعلم الذي يحسن التعليم فيبدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره، بارك الله فيك، قبل كباره، كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. لولا إلهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. وهذه تنبهنا إلى الواجب على أهل العلم، علماء وطلبة علم، الواجب عليهم أنهم ينشطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لكن كل ذلك بمقتضى الشرع حتى تكون دعوة لا خلل فيها. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، جمع حبر ولا حبر؟ حبر، كلها صح، حبر وحبر. طيب، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال جل وعلا: وقال يهود يد الله مغلولة. ها، كل السياق سياق إيش؟ ذم، كل ذم وغضب من الله لأوليائه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هل لعنهم الله لأنهم أثبتوا لله يدا؟ هل هذا سبب اللعنة، أنهم شبهوا الله بخلقه وأثبتوا له يدا؟ ها، أجل، على ماذا اللعن؟ على ماذا اللعن؟ لوصف هذه اليد بماذا؟ بكونها مغلولة، يعني لوصفهم الله عز وجل بالبخل، تعالى الله وتقدس. هذا سبب اللعن، ليس سبب اللعن أنهم أثبتوا لله يد. فاليهود يؤمنون أن الله عز وجل له يد، وهذا ليس هو المنكر وليس هذا هو الباطل. فالله عز وجل له يدان كريمتان تليقان بجلاله جل وعلا بلا كيف. إنما لعنوا وذموا لكونهم سبوا الله فوصفوه بالبخل، وصفوا يده بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مفرد مضاف فيعم، يعني يقصدون يد الله، الاثنتان كلاهما مغلولة، يعني أنه لا ينفق على عباده. وقالوا في سبب نزول هذه الآية أن اليهود قبل الهجرة كانوا يعيشون في رخاء، في رخاء مادي اقتصادي، وضعهم ممتاز. بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر أصحابه، صار عندهم يعني نقص في الأمور الاقتصادية، يمكن من الأسباب أنه كانوا يتعاملون بالربا والناس تأخذ منهم بالربا فتربوا أموالهم، ولما جاء الإسلام وحرم الربا يعني قل زبائنهم فنقصت أرباحهم، ربما هذا يعني من الأسباب أو لغير ذلك. الشاهد أنه صار عندهم شيء من النقص، يكون بسبب قاحط الجدب، أمور تجارية أو غيرها. فالشاهد أنهم نسبوا هذا النقص في الدخل في أرباحهم، نسبوه إلى الله جل وعلا من جهة كونه يده مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، دعاء عليهم أو إخبار عنهم، إما دعاء وإلا إخبار. ولعنوا بما قالوا، أي لعنهم الله عز وجل بما قالوا. واللعن قلنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، تمام. وأيضا لا يمنع أن يكون الله عز وجل تكلم بلعنه، تكلم باللعن. طيب، ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان. إذن أثبت الله عز وجل لنفسه أن له إيش؟ أن له يد. ما هي المشكلة عندهم في إثبات اليد لله؟ ولكن الإشكال في قوله مغلولة، ولهذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني بالعطاء وبالسخاء بالجود بالكرم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، خزائن ملء لا يغيضها شيء ولا ينقصها شيء ولا يفنيها شيء. ومما يدلك على يعني أو يوضح لك هذا الشيء من هذا البسط، كم عدد المخلوقات من إنس وجن ودواب وطير وحشر وغيره، بر وبحر في الجو، من يرزق هذا العالم كله؟ الله جل وعلا يرزق الطير في أوكارها والحيتان في بحارها والبنو آدم على ظهرها، كل هذه المخلوقات ما يسوق إليها أرزاقها من طعام وشراب وكساء وهواء وغيره إلا بارئها جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وهذه الآية فيها إثبات صريح لصفة اليدين لله جل وعلا. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يثبتون لله جل وعلا من الصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم أو أثبته له، ولا ما عاد في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث خلاص. يقول أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، ما في شيء ثالث. مصدر معرفة الصفات قال الله قال رسوله وانتهى، قفل هذا الباب. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنهم يؤمنون بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، على معناها اللغوي. الوجه له معنى في اللغة معروف، اليدان لها معنى في اللغة معروف، الاستواء له معنى في اللغة معروف، العلو له معنى في اللغة معروف وغيره، النزول وكذا، كل هذه الصفات. الله عز وجل خاطبنا بما نعقل، خاطبنا بما نفهم، وقال بلسان عربي إيش مبين. طيب هذه قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة أن إثبات الصفة على حقيقتها مبني على تنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتكييف والتشبيه إلى آخره، كما قال تعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لك ليس كمثله شيء، يعني لا تتصور ولا يخطر في بالك في وهمك أن الله عز وجل يشبهه شيء أو يشبهه شيئا أبدا. كل ما يلقيه الشيطان في ذهنك من صورة فالله عز وجل على غيره، ليس كمثله، ليس كمثله شيء أبدا. ثم قال وهو السميع البصير، إذن يسمع الأصوات لكن ليس سمعك كسمعك، بصير يرى الأشياء لكن ليست رؤيتك كرؤيتك، لأنه قال قبلها ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر. طيب العربي إذا سمعت كلمة وهو السميع إيش تفهم من هذا؟ إنه يسمع الأصوات، إنه يسمع الأصوات. فهذا الذي يأتي للصفات ويؤولها، نقول له تعالى ليش تأول السمع؟ ليش تأول البصر؟ ليش تأول النزول؟ ليش تأول اليد؟ ليش تأول الوجه؟ قال لك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولو أثبت الله وجها أو يدا شبهنا الله بخلق. نقول السلف قالوا أن إثبات الصفة لا يستلزم التشبيه، إثبات الصفة لا يستلزم التكييف. ولهذا الآن يعني مثلا لو شخص جالس كذا قدامك وقلت له الإنسان له وجه، قال لك صح، وقلت له الكلب له وجه صح، قال لك صح، هل يزعل من كلامك مع أنك أثبتت له وجها وأثبتت للكلب وجها؟ يزعل ولا ما يزعل؟ ها يا رجل واحد جالس قدامك تقول له يا أخي الإنسان له وجه صحيح؟ قال لك صحيح. ثم قلت له الكلب له وجه صحيح ولا ما صحيح؟ إيش بيقول لك؟ بيقول صحيح، بيسأل، ما في شيء سبع زعل. طيب لو قلت له يا أخي أنت وجهك كوجه الكلب يزعل ولا ما يزعل؟ ليش؟ طيب وش الفرق بين المقام الأول والثاني؟ المقام الثاني تشبيه، المقام الأول ما في تشبيه. فإثبات الصفة لا يستلزم التشبيه. التشبيه إذا جئنا مثلا بالكاب، جئنا بمثل، قلنا وجه كوجه هذا تشبيه، يد كيد هذا تشبيه، استواء كاستواء هذا تشبيه، نزول مثل نزول هذا تشبيه. أما إذا قلنا الله ينزل والمخلوق ينزل هذا ما هو تشبيه. إذا قلنا الله له وجه والمخلوق له وجه هذا ما هو تشبيه. إذا قلنا الله له يد والمخلوق له يد هذا ما هو تشبيه. واضح ولا لا؟ فالتشبيه يكون باستعمال واستخدام يعني أداة تشبيه، أو يكون الأسلوب أسلوب، أو يكون الأسلوب أسلوب تشبيه معروف على مقتضى لغة العرب وأساليبها. وابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد بين هذا وقرر هذا وغيره من كتب السلف. فلما يقول عز وجل بل يداه مبسوطتان، ما في داعي لأحد أن يأتي ويحرف معنى هذه الآية ويقول اليدان هنا معناها القدرة، أو اليدان معناها العطاء والجود والكرم. نقول له لا، اليد يد الله عز وجل يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وبكماله، لأن الله خاطبنا باللسان العربي، واليدان في اللسان العربي لها معنى. لو كان هذا المعنى، لو كان الله عز وجل خاطبنا باليدين هنا قال باليدان مبسوطتان، وهو يخاطبنا بشيء لا معنى له أصلا، ما له معنى، هل هذا في إبانة؟ يتفق مع قوله بلسان عربي مبين؟ لا. طيب لو كان له معنى لكن المعنى هذا ليس هو اليدان، معنى ثاني، معنى غامض، معنى خفي، فهل هذا هداية ولا إضلال؟ هذا إضلال لنا. لو كان اليدان لها معنى آخر والرسول ما بينه لن، هل يكون الرسول بلغ الرسالة؟ ما بلغها. إذا كان اليدان هنا ليست دلالة على إذن لله حقيقة، وقلبنا في السنة صفحة صفحة وحديث حديث وما وجدنا الرسول علمنا إيش معنى اليدين، مدام أنه معناها غير اليدين المعروف في اللغة العربية، إذن واحد الاحتمالات، واحد من أمرين، إما أن يكون الرسول عرف وكتم، ولا الرسول كان إيش ما يعرف أصلا المعنى الحقيقي لها، وكلاهما محال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فأقول أهل الباطل ممن وقع في لوثة التحريف أو التأويل أو كذا نفوا المعنى الحقيقي لهذه الآية، ونفوا أن يكون لله يد، والله عز وجل قد وصف نفسه بأن له يدين كريمتين. وأدلة إثبات اليد كثيرة، ما هو بس في هذه الآية، في قضية خلق آدم عليه السلام قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثنتين، وعد الخلقنا بإيش بالباء بيدي حتى يدل على الحقيقة، وأنه باشر خلقه خلق آدم بيديه، باشر خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، ما خلق بمجرد القدرة أو بكلمة كن. لو كان المعنى خلقت لما خلقت بيدي يعني بقدرتي لقال إبليس إيش وأنا خلقتنا أيضا بقدرتك فما لآدم فضل علي، ولا لا؟ لو كان معنى خلقت لما خلقت بيدي يعني بقدرتي لقال إبليس وحتى أنا خلقتني بقدرتك وبالتالي ليش أسجد له؟ فلما قال لما خلقت بيدي دل على فضيلة خاصة بآدم لا يشاركه فيها إبليس. كيف؟ تمام. فالشاهد إذن أن هذه الآية دليل واضح على إثبات صفة إبليس. أيضا في حديث محاجة بين آدم وموسى برواياته العديدة، وأن موسى قال لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته لما أخرجتنا وبنيك، خلقك بيده. من الأدلة أيضا في السنة النبوية أن الله عز وجل كتب التوراة لآدم بإيش؟ بيده. كتب التوراة بيده، تفسير لقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. أيضا قصة الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، حديث مشهور معروف. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا القاسم أو يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يطوي، يجعل الأراضين، يجعل السماوات، أو يضع السماوات على إصبع، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال ابن مسعود فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يقول، تصديقا إيش؟ تصديقا لما يقول، تبسم تصديقا. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولله عز وجل يدان وكلتاهما يمين، وكلتاهما يمين، لأنه للمخلوق الإنسان يدان يمين وشمال، لكن اليمين أشرف من الشمال. أما يد الله عز وجل فكلتاهما في الفضل والشرف سواء، وكلتا يدي ربي يمين. ولهذا لما قيل لآدم عليه السلام اختر، قبض الله بيمينه وبشماله أو باليد الأخرى، فقال له اختر، فقال أختار يمين ربي، أختار يمين ربي. وما جاء وصف اليد الأخرى بالشمال إلا في رواية عند مسلم، في حديث عند مسلم من طريق عمر بن حمزة بن سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن حمزة هذا في حفظه شيء في حديثه نكاره. والحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين رواية عمر بن حمزة بشماله وهي في صحيح مسلم، ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون. فمسلم رحمه الله كانوا يرى صحة هذه الرواية، وأن تسميتها شمال أو التصريح بشمال ليس نكارة، إنما هو مما يعني ثبت عنده باعتبار أنها تقابل اليمين. لكن عامة الأحاديث، عامة ما ورد في هذا الباب، أنه يعبر عن اليد الأخرى باليد الأخرى وبيده الأخرى. طيب، وقالت اليهود يد الله غلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا يا عبد الله كل ما نزل بك نازل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فباب ربك مفتوح ليس بينك وبينه واسطة، سل ربك صادقا وأبشر بالفضل. فربك كريم وربك جواد وربك غني وربك واسع العطاء وربك يحب منك أنك تسأله ويغضب إذا تسأله، مو زي بني آدم. فعليك بكثرة الدعاء والابتهال والضراعة وعدم القنوط وعدم الياس، وأنت على خير، كل ما دعوت الله فأنت كسبان، من خسران شيء. تحقق عين الذي طلبت أو لم يتحقق عين الذي طلبت، أنت رابح في جميع الحالات، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد ما يتخلف، أصدق بس في الدعاء والله عز وجل يستجيب لك. لكن هذه الاستجابة لها عدة صور، إما أن يتحقق الشيء الذي طلبته، عندك دين تريد تدعو الله بيقضي دينك يقضي دينك، تطلب الولد تدعو الله يرزقك الولد، تطلب الزوجة الصالحة يرزقك الله الزوجة الصالحة، وهكذا. فقد تكون الإجابة بتحقيق عين ما طلبت، وقد تكون الإجابة بصرف شر عنك كان قدر عليك، لكن هذا التقدير مقيد بماذا؟ بأنك لا تدعو الله ذلك الدعاء. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء لا يستجاب، لا يحقق لك الطلب، لكن يصرف عنك من الشر مثله، وأنت إذن بهذه الحالة رابح لست خاسر، أو يدخر لك الثواب يوم القيامة، فيكون ثواب الآخرة خير وأعظم وأكبر نفعا لك مما طلبته في هذه الدنيا الفانية. فإذا أنت رابح في الدعاء على جميع الحالات. وكثير من الناس يدعو ثم يمل وينقطع عن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ثم قال تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، ذم أيضا، وهذا كله مما يرسخ في قلب المؤمن بغض أعداء الله من اليهود والنصارى. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله، هذا النور وهذا الهدى وهذا الشفاء وهذه البركة يزداد بها هذا الخبيث، يزداد بها كفرا وبعدا عن الله عز وجل ومرضا، بدل ما يزداد إيمانا ونورا وخيرا. ليش؟ لأنه كل ما نزلت آية كفر بها، ثم نزلت آية ثانية فكفر بها، إذا ازداد كفر على الكفر على الكفر السابق، نزلت آية ثالثة فكفر بها، ازداد كفرا على الكفر السابق. واضح؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فزيادة الكفر أنه كل ما نزلت آية كفر بها فازداد كفرا إلى كفر سابق. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عداوة بين اليهود والنصارى، عداوة بين فرق اليهود، عداوة بين فرق النصارى، وهذا أمر مستمر وموجود، لكنه يقوى تارة ويخفض تارة وتجمعهم مصالح تارة وهكذا. لكن أصل الخلاف وحتى التكفير فيما بينهم موجود، والتضليل فيما بينهم موجود، فبعضهم يكفر بعض، بعض فرق النصارى يكفر بعض، والنصارى تكفر اليهود، واليهود يكفرون النصارى، فهم طائفة يكفر بعضهم بعض، وهم فيما بينهم أيضا فرق، كل فرقة تكفر الأخرى. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب، بعض الناس يقول اللهم أهلك اليهود والنصارى، أهلك اليهود والنصارى، اللهم لا تغادر منهم أحدا. هذا الدعاء صحيح ولا مو صحيح؟ ليش ما هو صحيح؟ ما عندي خيزران ولا كان في ايش؟ بارك الله بك. صحيح، لأن الله عز وجل يقول ولا تعتدوا وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نهينا عن الاعتداء في الدعاء ولا لا؟ ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو بما علم قدرا أنه لن يكون، بما علم قدرا أنه إيش؟ أنه لن يكون. الله عز وجل يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى؟ إلى يوم القيامة. يقول المفسرون منهم السمعاني في تفسيره أن هذه الآية دليل على بقاء اليهود والنصارى إلى قرب قيام الساعة. فكيف تدعو الله عز وجل بما أخبرك أنه لن يكون؟ واضح؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فسيبقى اليهود وسيبقى النصارى إلى آخر عمر الدنيا، ولله عز وجل حكم في وجوده. من الحكم قول الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل حجة من الحجج على من كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام أو من كذب بالبعث والنشور من الوثنيين، لأن أهل الكتاب عندهم إيمان بالله في الجملة وإيمان بالبعث والنشور في الجملة وإيمان بالجنة والنار، يؤمنون بالله. طيب، فإذا هذا اعتداء في الدعاء، لكن لا بأس أن تدعو على من حارب الدين، حارب أولياء الله عز وجل من كفرة اليهود والنصارى. هذا دعاء حق، أن تدعو على الكفرة المحاربين لأولياء الله جل وعلا من اليهود والنصارى، ما في حق. لكن هكذا جنس اليهود والنصارى لا، لأن هذا يخالف السنة القدرية التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن مأمورون بدعوة اليهود والنصارى إلى التوحيد؟ مأمورون بهذا؟ صح ولا لا؟ مش فيكم كذا مأمورون صح؟ طيب، أمرنا بدعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، وفي الوقت نفسه أخبرنا الله بأنهم سيبقون إلى ما شاء الله من عمر الدنيا. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه وظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر أنه ينكر المنكر ويدعو إلى المعروف، لكن لا تكلف بإيش؟ بإزالة هذا المنكر. هذا ما هو إليك، إن زال المنكر الحمد لله، وإذا ما زال فهذا ليس إليك. فالله أمرنا بدعوة المشركين ودعوة اليهود ودعوة النصارى إلى دين الله عز وجل، ومع ذلك أخبر بأنهم سيبقى، يهتدي من يهتدي ويبقى على ضلاله من سيبقى. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، فلا يصلون إلى كامل مرادهم. قد يصلون إلى بعض المراد لكن ما يصلون إلى كل المراد. فهم مرادهم إيش؟ مرادهم القضاء على الإسلام بالكل، ما يبقى على وجه الأرض مسلم، إما قتلا وإبادة وإما بنقلهم إلى اليهودية والنصرانية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم هذا الهدف الذي يسعون إليه، مهما كادوا مهما فعلوا مهما صنعوا مهما وصلوا إليه من الإضرار بالمسلمين، لكن لن يصلوا إلى هذه الغاية أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قالوا هذا مثل ضربه الله، مثلهم في محاولة إطفاء دين الإسلام مثل شخص واقف الظهر ولا بعد العصر ولا في الضحى وينفخ في الشمس، يريد إيش؟ يريد يطفيها، يريد يطفئ الشمس، ويلا خلوا جالس نواقف من الصبح إلى المغرب يقدر يطفيها؟ ما يستطيع. ولو اجتمع 100 شخص يقدرون؟ ما يقدرون. تمام. فهذا مثال من يحاول أن يطفئ دين الإسلام ويمحوه من على وجه الأرض. لا يمكن. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طيب أنا والله ودي أواصل معكم لكن عندي بعض الارتباطات متعلقة بالعمل في الجامعة، فلعلي أكتب هذا القدر وننتقل إلى الأسئلة بسرعة ثم نستودعكم الله. ولا كانت النية نواصل شوي لكن الوقت صراحة يضيق. طيب ما شاء الله شكرا كثر اليوم الجوائز. أو هذه الدرسين يا شيخ أحمد؟ طيب نبدأ بأسئلة الأخوات. السؤال الأول، قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هل المقصود كل اليهود ولا بعضهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إيش الفرق بين الإثم والعدوان؟ طيب هذه أسئلة الأخوات. الأسئلة للإخوة، السؤال الأول يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. لعنوا بما قالوا، على أي شيء توجه هذا اللعن؟ ما سببه؟ اللي قد شارك معنا الدرس الماضية يعطي الفرصة لغيره. تفضل. بارك الله فيك. إذن اللعن على وصفهم لليد بكونها مغلولة. بارك الله فيك. تفضل. طيب السؤال الثاني، هل إثبات الصفة يقتضي التشبيه؟ هل إثبات الصفة يقتضي التشبيه؟ تفضل. ما يقتضي التشبيه. وش اللي يقتضي التشبيه؟ بارك الله فيك. تمام. تفضل. موفق إن شاء الله. طيب السؤال الثالث، ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، في إخبار عن أمر غيبي، ما هو؟ إخبار عن أمر غيبي ما هو؟ قد شاركت معنا؟ أيوة تفضل. يلا أقول بارك الله فيك. تعال. موفق إن شاء الله. باليمين باليمين. صاحب الحبان نهى رسول الله أن يأخذ الرجل أو يعطي بشماله. طيب ايش هذا؟ ما عندي وقت والله، ما عندي وقت. طيب سؤال ايش الثالث والرابع، يقول سبحانه وتعالى وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، بماذا ذمهم الله في هذه الآية؟ لماذا ذمهم الله في هذه الآية؟ ذمهم من وجوه كثيرة، منها تفضل هناك. أيوة أرفع صوتك بالله. لا، ما هو العمل هذا؟ ما هو العمل الذي ذمهم الله به؟ صوتك. أكلهم السحت. تمام، بس هذه في الآية التي بعدها، ما في مشكلة. تفضل. تعال. رحم الله مشايخنا الكرام. طيب هذا كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد الأمم لشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. طيب خلص، نترك البقية للشيخ عبد الله في درسه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأستودعكم الله. كيف تصلي. تفضل عليك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدابي على هذه الدروس النافعة الماتعة المفيدة، جزاه الله خيرا على ما قدم وأفاد وأجاد. إخوانه في جمعية الدعوة بصامطة يعني يقدمون له شكرا على ما قدم، وهدية يسيرة متواضعة. نسأل الله تعالى أن يضاعف له المثوبة، نكتب له الأجر، ونعتذر منه إن حصل قصور أو كلفنا عليه أو أتعبناه بشيء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على هاتين الآيتين: هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا. يعني عاب أهل الكتاب، عاب أهل الكتاب أهل الإيمان بهذه الخصال. طيب، هل هذه الخصال في حقيقة الأمر تستدعي الذنب؟ الجواب لا، عابوهم بالتزامهم بالحق، عابوهم بالتزامهم بالحق. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. طيب، ما معنى قوله وأن أكثركم فاسقون؟ هي في أكثر من قول، بس أنا البارح ذكرت قول واحد فقط اختصارا. ما معنى قوله وأن أكثركم فاسقون؟ تفضل شيخ. لا، ما معنى قوله هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ تفضل يا شيخ. كيف يعني؟ ابغى تعطيني توضيح الجمله مع الضمير، مع الواو، واو العطف، وان اكثركم فاسقون، نربطها مع الايه نفسها، ايش يصير المعنى؟ ها كيف؟ شوف، انا ما ابغى، يعني ابغى تعطيني الكلام اللي انا قلته امس. أيه، أنا أبغى الكلام الذي قلته بالأمس عشان أعرف أنك كنت متابع معي. ها؟ تفضل. أيوة، الفسق والخروج عن الطاعة، صحيح. طيب، أنا أريد تركيبها مع الآية. ها؟ بارك الله فيك، هذا الذي أريده باختصار شديد، باختصار شديد. تنقمون علينا، تنقدون علينا، تذموننا أننا آمنا بالله وأننا آمنا بما أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل التوراة والإنجيل، نؤمن بأنها كتب الله، وإيماننا واعتقادنا بأن أكثركم إيش فاسقون لأنكم كفرتم بما أنزل الله. هذا معنى الآية. في معنى ثاني أنا ما ذكرته. طيب بارك الله فيك. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. هذه الآية وما بعدها قلنا إنها إيش ركبنا هذه مع قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تذكرون ولا نسيتم؟ تفضل. تمام. دفاع الله عز وجل عن أوليائه، فهم ذموا أهل الإيمان، فالله عز وجل علم نبيه وعلم أصحاب نبيه كيف يردون على أهل الكتاب. بارك الله. كيف يردون عليه؟ فقال قل، يعني في الرد عليه، حينما عابوكم بالباطل أنتم عيبوهم بالحق. واضح؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدوا الطاغوت، هذه كلها موجودة فيهم. فمن كانت هذه الأمور فيه فهو الأولى بالذم، أولى بالشر، أولى بسوء العاقبة. طيب وجعل منهم القردة والخنازير، هل مسخ القردة والخنازير خاص باليهود أو خاص بالنصارى أو في الطائفتين جميعا؟ على ضوء الكلام اللي أمس، ثقافة من قبل مرة عشان أعرف أنك أنت معي. طيب تفضل يا شيخ. جميعا. أنا ما قلت كذا، أنا ما قلت كذا طبعا، ما أقول كلامه غلط، ولكن أنا أريد الكلام اللي قلناه بالأمس، يعني ملخصه، يعني ملخصه. تفضل. أحسن. إذن أمس ذكرنا بعض الأقوال. تفضل. تمام بارك الله. صحيح. أيوة أحسنت. القرد. بارك الله. هذا الجواب صحيح. هذه ثلاث الأقوال التي ذكرت بالأمس. بارك الله. طيب ذكرنا من باب الاستطراد أنه المسخ إلى قردة وخنازير ليس خاصا بأهل الكتاب، وإنما سيقع أيضا. ها تفضل يا شيخ. أيوه في هذه الأمة، سيقع في هذه الأمة. والحديث في صحيح البخاري ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني جنب جبل، ثم ينفخون قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلام. هم القوم يستحلون الخمر ويستحلون المعازف ويستحلون الزنا إلى آخره. طيب هذا بعض ما مر ذكره في الدرس الماضي. ننتقل إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه الآن إلى الدرس الجديد، وهو ختام دروس التفسير في هذه الدورة. نسأل الله أن يتقبل وأن يبارك. يقول الله جل وعلا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. هذا أيضا في سياق ذنب، بارك الله، في سياق ذنب أهل الكتاب، يعني تتم لقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله. ففيهم الملعونون، المغضوب عليهم، الممسوخون قردة وخنازير. فيهم أيضا قوم يتخلقون بأخلاق أهل النفاق. قال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. يعني هو في الظاهر كان يهوديا، كان أول يهوديا، ثم تظاهر بالإسلام. جزاك الله خير. وصلت. منهم طائفة أو مجموعة أو عدد يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بأنهم تركوا اليهودية ودخلوا في الإسلام، وإذا جاءوكم قالوا، يعني هذا حديث عن طائفة منهم، وإذا جاءوكم يعني قد يأتي بعضهم إليكم ويتظاهر بالإيمان، قالوا آمنا، وأنت ما لك إلا اللسان للظاهر، ما تعرفون ماذا في القلوب. وإذا جاءوهم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني في حقيقة الأمر دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. هذا الإيمان المدعى ما هو إلا دعوة مجردة عن الحق وعن الصدق، كما هي أخلاق من المنافقين. فإذا النفاق في المدينة كان في الأوس وكان في الخزرج وكان في اليهود. المهاجرون ليس فيهم منافق، واضح؟ المهاجرون ليس فيهم منافق، لأنه أصلا ما خرج من أهله ومن داره ومن وطنه إلا من أجل الإيمان، فلم يكن في المهاجرين منافق. النفاق بعد غزوة بدر كان في الأوس والخزرج اللي هم سكان المدينة، وكان أيضا في عدد من اليهود، هؤلاء الذين ظهر فيهم النفاق. والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعني وسيجازيهم على أعمالهم الظاهرة والباطنة، لأن الله لا يخفى عليه شيء. طيب، هل هؤلاء المنافقون سواء يهود أو من الأوس والخزرج، هل أطلع الله عز وجل نبيه عليهم؟ هل أطلع الله نبيه على هؤلاء المنافقين؟ ها، تفضل يا شيخ. نعم. طيب، ومن أهل المدينة مرض على النفاق، كمل، لا تعلموا. ها، بق على جوابك ولا تراجعت؟ باقي على كلامك؟ ها، وانت باقي على كلامك ولا غيرت؟ عجيب، الله يقول لا تعلمهم نحن نعلمهم. ها، مصمم؟ سبحان الله، ليش؟ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. كيف؟ لا، شوف، ما هو كذا. لا، الله عز وجل، ها، إلى، أنا أوضح لك، الله عز وجل أطلع نبيه على بعض المنافقين، ما هو كله، على بعضهم. اقتضى حكمة الله عز وجل أن يبين له أن فلان وفلان منافق، ولهذا حذيفة ما كان يعرف كل المنافقين، ما كان يعلم كل المنافقين. طيب، ثم قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. وترى كثيرا منهم، ما زال السياق في ذمهم، زي ما ذموا بالباطل أهل الحق الله عز وجل يذمهم، فذمهم هناك قل هل أنبئكم، وذمهم في قوله وإذا جاءوكم، ومستمر أيضا فضحهم وكشفهم و إظهار مخازيهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان. المسارعة في الإثم والعدوان ذم ولا مدح؟ ذم، ما في شك أنه ذم. طيب، الوقوع في الإثم والعدوان بدون مسارعة، يعني الوقوع فيه ببطء، ها، ذم ولا مدح؟ ذم. الوقوع في الإثم والعدوان ولو من غير مسارعة ذم، فكيف إذا كان مسارعة أشد ذم. فلهذا الله عز وجل ذمهم بلا شد، مو ذمهم بس لأنهم يقعون في الإثم والعدوان، بل ذمهم بما هو أسوأ من ذلك وهو مسارعتهم إلى الإثم والعدوان، مما يدل على يعني شدة الخبط وتأصل الشر فيهم، نسأل الله العافية. واضح؟ ثم أيضا هؤلاء اللي سارعوا منهم في الإثم والعدوان هل هم عدد قليل ولا كثير؟ كثير، وترى كثيرا منهم. فانظر يعني إلى الذم في هذه الجملة، ما هو فقط ذمهم بوقوع في الإثم والعدوان، لا، ذمهم بأن هذا الشيء كثير فيهم، وذمهم بأنهم مسارعون، واحد يخلص من إثم على الثاني، خلص من عدوان على الثالث، وهكذا. طيب الفرق بين الإثم والعدوان، إذا اجتمع الإثم والعدوان فالمقصود بالإثم المعاصي التي بينه وبين الله، والعدوان يعني المعاصي التي تتعلق بالعدوان على الخلق، وهذا كله فيه. وأكلهم السحت يعني الباطل، الربا وغير الربا، وأكلهم السحت لبئس ذم ما كانوا يعملون. ثم يعني كأنها جملة استطرادية أو شيء من هذا، يقول تعالى لولا ينهاهم الربانيون عن لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا يعني هل ينهاهم الربانيون علماؤهم أحبارهم ورهبانهم عن هذه الأمور المنكرة؟ لولا ينهاهم الربانيون، والرباني المعلم الذي يحسن التعليم، فيبدأ بتعليم صغار العلم قبل كباره، بارك الله فيك، قبل كباره، كما فسر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وهذه تنبهنا إلى الواجب على أهل العلم، علماء وطلبة علم، الواجب عليهم أنهم ينشطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير، لكن كل ذلك بمقتضى الشرع حتى تكون دعوة لا خلل فيها. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، جمع حبر ولا حبر؟ حبر، كلها صح، حبر وحبر. طيب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال جل وعلا وقال يهود يد الله مغلولة، ها كل السياق سياق إيش؟ ذم، كله ذم وغضب من الله لأوليائه. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هل لعنهم الله لأنهم أثبتوا لله يدا؟ هل هذا سبب اللعنة؟ أنهم شبهوا الله بخلقه وأثبتوا له يدا؟ ها؟ أجل على ماذا اللعن؟ على ماذا اللعن؟ لوصف هذه اليد بماذا؟ بكونها مغلولة، يعني لوصفهم الله عز وجل بالبخل، تعالى الله وتقدس، هذا سبب اللعن. ليس سبب اللعن أنهم أثبتوا لله يد، فاليهود يؤمنون أن الله عز وجل له يد، وهذا ليس هو المنكر وليس هذا هو الباطل، فالله عز وجل له يدان كريمتان تليقان بجلاله جل وعلا بلا كيف. إنما لعنوا وذموا لكونهم سبوا الله فوصفوه بالبخل، وصفوا يده بالبخل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب وقالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مفرد مضاف فيعم، يعني يقصدون يد الله، الاثنتان كلاهما مغلولة، يعني أنه لا ينفق على عباده. وقالوا في سبب هذه في سبب نزول هذه الآية أن اليهود قبل الهجرة كانوا يعيشون في رخاء، في رخاء مادي اقتصادي، وضعهم ممتاز. بعد ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهاجر أصحابه صار عندهم يعني نقص في الأمور الاقتصادية، يمكن من الأسباب أنه كانوا يتعاملون بالربا والناس تأخذ منهم بالربا فتربوا أموالهم، ولما جاء الإسلام محرم الربا يعني قل زبائنهم فنقصت أرباحهم، ربما هذا يعني من الأسباب أو لغير ذلك. الشاهد أنه صار عندهم شيء من النقص يكون بسبب قاحط جدد أمور تجارية أو غيرها، فالشاهد أنهم نسبوا هذا النقص في الدخل في أرباحهم نسبوه إلى الله جل وعلا من جهة كونه يده مغلولة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، غلت أيديهم دعاء عليهم أو إخبار عنهم، إما دعاء وإلا إخبار. ولعنوا بما قالوا، أي لعنهم الله عز وجل بما قالوا. واللعن قلنا هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تمام. وأيضا لا يمنع أن يكون الله عز وجل تكلم بلعنه، تكلم باللعن. طيب ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان، إذن أثبت الله عز وجل لنفسه أن له إيش؟ أن له يد. ما هي المشكلة عندهم في إثبات اليد لله؟ ولكن الإشكال في قوله مغلولة، ولهذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يعني بالعطاء وبالسخاء بالجود بالكرم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، خزائن ملء لا يغيضها شيء ولا ينقصها شيء ولا يفنيها شيء. ومما يدلك على يعني أو يوضح لك هذا الشيء من هذا البسط، كم عدد المخلوقات من إنس وجن ودواب وطير وحشر وغيره، بر وبحر في الجو، من يرزق هذا العالم كله؟ الله جل وعلا يرزق الطير في أوكارها والحيتان في بحارها والبنو آدم على ظهرها، كل هذه المخلوقات ما يسوق إليها أرزاقها من طعام وشراب وكساء وهواء وغيره إلا بارئها جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآية فيها إثبات صريح لصفة اليدين لله جل وعلا. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يثبتون لله جل وعلا من الصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم أو أثبته له، ولا ما عاد في شيء ثالث؟ ما في شيء ثالث خلاص. يقول أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث، ما في شيء ثالث. مصدر معرفة الصفات قال الله قال رسوله وانتهى، قفل هذا الباب. طيب هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنهم يؤمنون بهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، على معناها اللغوي. الوجه له معنى في اللغة معروف، اليدان لها معنى في اللغة معروف، الاستواء له معنى في اللغة معروف، العلو له معنى في اللغة معروف وغيره، النزول وكذا، كل هذه الصفات. الله عز وجل خاطبنا بما نعقل، خاطبنا بما نفهم، وقال بلسان عربي إيش؟ مبين. طيب هذه قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة أن إثبات الصفة على حقيقتها مبني على تنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتكييف والتشبيه إلى آخره، كما قال تعالى ليس كمثله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال لك ليس كمثله شيء، يعني لا تتصور ولا يخطر في بالك في وهمك أن الله عز وجل يشبهه شيء أو يشبهه شيئا أبدا. كل ما يلقيه الشيطان في ذهنك من صورة فالله عز وجل على غيره، ليس كمثله شيء أبدا. ثم قال وهو السميع البصير، إذن يسمع الأصوات لكن ليس سمعك كسمعك، بصير يرى الأشياء لكن ليست رؤيتك كرؤيتك، لأنه قال قبلها ليس كمثله شيء، وأثبت لنفسه السمع وأثبت لنفسه البصر. طيب العربي إذا سمعت كلمة وهو السميع إيش تفهم من هذا؟ إنه يسمع الأصوات، إنه يسمع الأصوات. فهذا الذي يأتي للصفات ويؤولها، نقول له تعالى ليش تأول السمع؟ ليش تأول البصر؟ ليش تأول الزول؟ ليش تأول اليد؟ ليش تأول الوجه؟ قال لك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولو أثبت الله وجها أو يدا شبهنا الله بخلق. نقول السلف قالوا أن إثبات الصفة لا يستلزم التشبيه، إثبات الصفة لا يستلزم التكييف. ولهذا الآن يعني مثلا لو شخص جالس كذا قدامك وقلت له الإنسان له وجه، قال لك صح، وقلت له الكلب له وجه صح، قال لك صح، هل يزعل من كلامك مع أنك أثبتت له وجها وأثبتت للكلب وجها؟ يزعل ولا ما يزعل؟ ها يا رجل، واحد جالس قدامك تقول له يا أخي الإنسان له وجه صحيح؟ قال لك صحيح. ثم قلت له الكلب له وجه صحيح ولا ما صحيح؟ إيش بيقول لك؟ بيقول صحيح، بيزعل، ما في شيء يسبب الزعل. طيب لو قلت له يا أخي أنت وجهك كوجه الكلب، يزعل ولا ما يزعل؟ ليش؟ طيب وش الفرق بين المقام الأول والثاني؟ المقام الثاني تشبيه، المقام الأول ما في تشبيه. فإثبات الصفة لا يستلزم التشبيه. التشبيه إذا جئنا مثلا بالكاب، جئنا بمثل، قلنا وجه كوجه هذا تشبيه، يد كيد هذا تشبيه، استواء كاستواء هذا تشبيه، نزول مثل نزول هذا تشبيه. أما إذا قلنا الله ينزل والمخلوق ينزل هذا ما هو تشبيه. إذا قلنا الله له وجه والمخلوق له وجه هذا ما هو تشبيه. إذا قلنا الله له يد والمخلوق له يد هذا ما هو تشبيه. واضح ولا لا؟ فالتشبيه يكون باستعمال واستخدام يعني أداة تشبيه، أو يكون الأسلوب أسلوب، أو يكون الأسلوب أسلوب تشبيه معروف على مقتضى لغة العرب وأساليبها. وابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد بين هذا وقرر هذا وغيره من كتب السلف. فلما يقول عز وجل بل يداه مبسوطتان، ما في داعي لأحد أن يأتي ويحرف معنى هذه الآية ويقول اليدان هنا معناها القدرة، أو اليدان معناها العطاء والجود والكرم. نقول له لا، اليد يد الله عز وجل يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وبكماله، لأن الله خاطبنا باللسان العربي، واليدان في اللسان العربي لها معنى. لو كان هذا المعنى، لو كان الله عز وجل خاطبنا باليدين هنا قال باليدان مبسوطتان، وهو يخاطبنا بشيء لا معنى له أصلا، ما له معنى، هل هذا في إبانة؟ يتفق مع قوله بلسان عربي مبين؟ لا. طيب لو كان له معنى لكن المعنى هذا ليس هو اليدان، معنى ثاني، معنى غامض، معنى خفي، فهل هذا هداية ولا إضلال؟ هذا إضلال لنا. لو كان اليدان لها معنى آخر والرسول ما بينه لن، هل يكون الرسول بلغ الرسالة؟ ما بلغ. إذا كان اليدان هنا ليست دلالة على اليدان لله حقيقة، وقلبنا في السنة صفحة صفحة وحديث حديث وما وجدنا الرسول علمنا ايش معنى اليدين، ما دام انه معناها غير اليدين المعروف في اللغه العربيه. اذن واحد الاحتمالات، واحد من امرين، اما ان يكون الرسول عرف وكتم، ولا الرسول كان ايش ما يعرف اصلا المعنى الحقيقي لها، وكلاهما محال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فأقول أهل الباطل ممن وقع في لوثة التحريف أو التأويل أو كذا، نفوا المعنى الحقيقي لهذه الآية، ونفوا أن يكون الله يد، والله عز وجل قد وصف نفسه بأن له يدين كريمتين. وأدلة إثبات اليد كثيرة، ما هو بس في هذه الآية، في قضية خلق آدم عليه السلام قال الله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي ثنتين. وعد الخلق هنا بإيش؟ بالباء، بيدي، حتى يدل على الحقيقة، وأنه باشر خلقه، خلق آدم بيديه، باشر خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى. ما هو خلقه بمجرد القدرة أو بكلمة كن. لو كان المعنى خلقت آدم لما خلقت بيدي، يعني بقدرتي، لقال إبليس إيش؟ وأنا خلقتنا أيضا بقدرتك، فما لآدم فضل علي، ولا لا؟ لو كان معنى خلقت لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، لقال إبليس: وحتى أنا خلقتني بقدرتك، وبالتالي ليش أسجد له؟ فلما قال لما خلقت بيدي دل على فضيلة خاصة بآدم لا يشاركه فيها إبليس. كيف؟ تمام. فالشاهد إذن أن هذه الآية دليل واضح على إثبات صفة اليد. أيضا في حديث محاجة بين آدم وموسى برواياته العديدة، وأن موسى قال لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته، لما أخرجتنا وبنيك؟ خلقك بيده. من الأدلة أيضا في السنة النبوية أن الله عز وجل كتب التوراة لآدم بإيش؟ بيده، كتب التوراة بيده، تفسير لقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. أيضا قصة الحبر اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، حديث عبد الله بن مسعود، حديث مشهور معروف. جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أبا القاسم أو يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله عز وجل يطوي، يجعل الأراضين، يجعل السماوات، أو يضع السماوات على إصبع، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. قال ابن مسعود: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لما يقول، تصديقا ايش؟ تصديقا لما يقول، تبسم تصديقا. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ولله عز وجل يدان وكلتاهما يمين، وكلتاهما يمين، لأنه للمخلوق الإنسان يدان يمين وشمال، لكن اليمين أشرف من الشمال. أما يد الله عز وجل فكلتاهما في الفضل والشرف سواء. وكلتا يدي ربي يمين. ولهذا لما قيل لآدم عليه السلام اختر، قبض الله بيمينه وبشماله أو باليد الأخرى، فقال له اختر، فقال أختار يمين ربي، أختار يمين ربي. وما جاء وصف اليد الأخرى بالشمال إلا في رواية عند مسلم، في حديث عند مسلم من طريق عمر بن حمزة بن سالم بن عبد الله بن عمر، وعمر بن حمزة هذا في حفظه شيء في حديثه نكاره. والحديث أن الله عز وجل يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين رواية عمر بن حمزة بشماله، وهي في صحيح مسلم، ثم يقول أين الجبارون أين المتكبرون. فمسلم رحمه الله كانوا يرى صحة هذه الرواية، وأن تسميتها شمال أو التصريح بشمال ليس نكارة، إنما هو مما يعني ثبت عنده باعتبار أنها تقابل اليمين. لكن عامة الأحاديث، عامة ما ورد في هذا الباب، أنه يعبر عن اليد الأخرى باليد الأخرى وبيده الأخرى. طيب، وقالت اليهود يد الله غلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولهذا يا عبد الله كل ما نزل بك نازل حاجة من حاجات الدنيا والآخرة فباب ربك مفتوح، ليس بينك وبينه واسطة، سل ربك صادقا وأبشر بالفضل. فربك كريم، وربك جواد، وربك غني، وربك واسع العطاء، وربك يحب منك أنك تسأله ويغضب إذا تسأله، مو زي بني آدم. فعليك بكثرة الدعاء والابتهال والضراعة وعدم القنوط وعدم الياس، وأنت على خير، كل ما دعوت الله فأنت كسبان، من خسران شيء. تحقق عين الذي طلبت أو لم يتحقق عين الذي طلبت، أنت رابح في جميع الحالات، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعد ما يتخلف، أصدق بس في الدعاء والله عز وجل يستجيب لك. لكن هذه الاستجابة لها عدة صور، إما أن يتحقق الشيء الذي طلبته، عندك دين تريد تدعو الله بيقضي دينك يقضي دينك، تطلب الولد تدعو الله يرزقك الولد، تطلب الزوجة الصالحة يرزقك الله الزوجة الصالحة، وهكذا. فقد تكون الإجابة بتحقيق عين ما طلبت، وقد تكون الإجابة بصرف شر عنك كان قدر عليك، لكن هذا التقدير مقيد بماذا؟ بأنك لا تدعو الله ذلك الدعاء. فإذا دعوت الله بهذا الدعاء لا يستجاب، لا يحقق لك الطلب، لكن يصرف عنك من الشر مثله، وأنت إذن بهذه الحالة رابح لست خاسر، أو يدخر لك الثواب يوم القيامة، فيكون ثواب الآخرة خير وأعظم وأكبر نفعا لك مما طلبته في هذه الدنيا الفانية. فإذا أنت رابح في الدعاء على جميع الحالات. وكثير من الناس يدعو ثم يمل وينقطع عن الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استجاب لأحدكم ما لم يستعجل أو ما لم يعجل، يقول قد دعوت فلم يستجب لي. ثم قال تعالى وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ذم أيضا، وهذا كله مما يرسخ في قلب المؤمن بغض أعداء الله من اليهود والنصارى. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله، هذا النور وهذا الهدى وهذا الشفاء وهذه البركة يزداد بها هذا الخبيث، يزداد بها كفرا وبعدا عن الله عز وجل ومرضا، بدل ما يزداد إيمانا ونورا وخيرا. ليش؟ لأنه كل ما نزلت آية كفر بها، ثم نزلت آية ثانية فكفر بها، إذا ازداد كفر على الكفر إيه؟ على الكفر السابق. نزلت آية ثالثة فكفر بها، ازداد كفرا على الكفر السابق. واضح؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فزيادة الكفر أنه كل ما نزلت آية كفر بها فازداد كفرا إلى كفر سابق. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عداوة بين اليهود والنصارى، عداوة بين فرق اليهود، عداوة بين فرق النصارى، وهذا أمر مستمر وموجود، لكنه يقوى تارة ويخفض تارة وتجمعهم مصالح تارة وهكذا. لكن أصل الخلاف وحتى التكفير فيما بينهم موجود، والتضليل فيما بينهم موجود، فبعضهم يكفر بعض، بعض فرق النصارى يكفر بعض، والنصارى تكفر اليهود، واليهود يكفرون النصارى، فهم طائفة يعني يكفر بعضهم بعض، وهم فيما بينهم أيضا فرق، كل فرقة تكفر الأخرى. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. طيب، بعض الناس يقول اللهم أهلك اليهود والنصارى، أهلك اليهود والنصارى، اللهم لا تغادر منهم أحدا. هذا الدعاء صحيح ولا مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ ما عندي خيزران ولا كان في ايش؟ بارك الله فيك، صحيح، لأن الله عز وجل يقول ولا تعتدوا وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. نهينا عن الاعتداء في الدعاء ولا لا؟ ومن الاعتداء في الدعاء أن تدعو بما علم قدرا أنه لن يكون، بما علم قدرا أنه إيش؟ أنه لن يكون. الله عز وجل يقول وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى متى؟ إلى يوم القيامة. يقول المفسرون منهم السمعاني في تفسيره أن هذه الآية دليل على بقاء اليهود والنصارى إلى قرب قيام الساعة. فكيف تدعو الله عز وجل بما أخبرك أنه لن يكون؟ واضح؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فسيبقى اليهود وسيبقى النصارى إلى آخر عمر الدنيا، ولله عز وجل حكم في وجوده. من الحكم قول الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل حجة من الحجج على من كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو من كذب بالبعث والنشور من الوثنيين، لأن أهل الكتاب عندهم إيمان بالله في الجملة، وإيمان بالبعث والنشور في الجملة، وإيمان بالجنة والنار يؤمنون بالله. طيب، فإذا هذا اعتداء في الدعاء، لكن لا بأس أن تدعو على من حارب الدين، حارب أولياء الله عز وجل من كفرة اليهود والنصارى، هذا دعاء حق، أن تدعو على الكفرة المحاربين لأولياء الله جل وعلا من اليهود والنصارى، ما في حق. لكن هكذا جنس اليهود والنصارى لا، لأن هذا يخالف السنة القدرية التي أخبرنا الله بها وأخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل نحن مأمورون بدعوة اليهود والنصارى إلى التوحيد؟ مأمورون بهذا؟ صح ولا لا؟ مش فيكم كذا مأمورون صح؟ طيب، أمرنا بدعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام، وفي الوقت نفسه أخبرنا الله بأنهم سيبقون إلى ما شاء الله من عمر الدنيا. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد أنه وظيفة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر أنه ينكر المنكر ويدعو إلى المعروف، لكن لا تكلف بإيش؟ بإزالة هذا المنكر، هذا ما هو إليك. إن زال المنكر الحمد لله، وإذا ما زال فهذا ليس إليك. فالله أمرنا بدعوة المشركين ودعوة اليهود ودعوة النصارى إلى دين الله عز وجل، ومع ذلك أخبر بأنهم سيبقون، يهتدي من يهتدي ويبقى على ضلاله من سيبقى. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، فلا يصلون إلى كامل مرادهم. قد يصلون إلى بعض المراد لكن ما يصلون إلى كل المراد. فهم مرادهم إيش؟ مرادهم القضاء على الإسلام بالكل، ما يبقى على وجه الأرض مسلم، إما قتلا وإبادة وإما بنقلهم إلى اليهودية والنصرانية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم هذا الهدف الذي يسعون إليه، مهما كادوا مهما فعلوا مهما صنعوا مهما وصلوا إليه من الإضرار بالمسلمين، لكن لن يصلوا إلى هذه الغاية أبدا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قالوا هذا مثل ضربه الله، مثلهم في محاولة إطفاء دين الإسلام مثل شخص واقف الظهر ولا بعد العصر ولا في الضحى وينفخ في الشمس، يريد إيش؟ يريد يطفيها، يريد يطفئ الشمس، ويلا خلوا جالس نواقف من الصبح إلى المغرب يقدر يطفيها؟ ما يستطيع. ولو اجتمع 100 شخص يقدرون؟ ما يقدرون. تمام. فهذا مثال من يحاول أن يطفئ دين الإسلام ويمحوه من على وجه الأرض، لا يمكن. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. طيب، أنا والله ودي أواصل معكم لكن عندي بعض الارتباطات متعلقة بالعمل في الجامعة، فلعلي أكتب هذا القدر وننتقل إلى الأسئلة بسرعة ثم نستودعكم الله. ولا كانت النية نواصل شوي لكن الوقت صراحة يضيق. طيب، ما شاء الله شكرا، كثر اليوم الجوائز. أو هذه الدرسين يا شيخ أحمد؟ طيب، نبدأ بأسئلة الأخوات. السؤال الأول، قوله تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا، هل المقصود كل اليهود ولا بعضهم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إيش الفرق بين الإثم والعدوان؟ طيب، هذه أسئلة الأخوات. الأسئلة للإخوة، السؤال الأول يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، لعنوا بما قالوا، على أي شيء توجه هذا اللعن؟ ما سببه؟ اللي قد شارك معنا في الدرس الماضية يعطي الفرصة لغيره. تفضل، بارك الله بك. إذن اللعن على وصفهم لليد بكونها مغلولة، بارك الله بك، تفضل. طيب، السؤال الثاني، هل إثبات الصفة يقتضي التشبيه؟ هل إثبات الصفة يقتضي التشبيه؟ تفضل. ما يقتضي التشبيه. وش اللي يقتضي التشبيه؟ بارك الله بك، تمام، تفضل، موفق إن شاء الله. طيب، السؤال الثالث، ألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في إخبار عن أمر غيبي، ما هو إخبار عن أمر غيبي؟ ما هو؟ بتشاركت معنا؟ أيوة تفضل. يلا أقول بارك الله فيك. تعال. موفق إن شاء الله. باليمين باليمين. صاحب الحبان نهى رسول الله أن يأخذ الرجل أو يعطي بشماله. طيب إيش هاني؟ ما عندي وقت والله، ما عندي وقت. طيب سؤال إيش الثالث والرابع؟ يقول سبحانه وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، بماذا ذمهم الله في هذه الآية؟ لماذا ذمهم الله في هذه الآية؟ ذمهم من وجوه كثيرة، منها تفضل هناك. أيوة ارفع صوتك بالله. لا، ما هو العمل هذا؟ ما هو العمل الذي ذمهم الله به؟ صوتك. أكلهم السحت، تمام. بس هذه في الآية التي بعدها، ما في مشكلة، تفضل تعال. رحم الله مشايخنا الكرام. طيب هذا كتاب الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد الأمم لشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. طيب خلص، نترك البقية للشيخ عبد الله في درسه إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأستودعكم الله. كيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي على هذه الدروس النافعة الماتعة المفيدة، جزاه الله خيرا على ما قدم وأفاد وأجاد. إخوانه في جمعية الدعوة بصامطة يعني يقدمون له شكرا على ما قدم، وهدية يسيرة متواضعة. نسأل الله تعالى أن يضاعف له المثوبة، نكتب له الأجر، ونعتذر منه إن حصل قصور أو كلفنا عليه أو أتعبناه بشيء.
الله يسترها. 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 الله يسترها.